الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فقد أمر الله جل وعلا بالتفكر والتدبر في السماوات والأرض، وما خلق الله من شيء، وحث على استعمال الفكر في آياته المخلوقة وفي آياته القرآنية، فقال تعالى: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، وقال سبحانه: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلكم، وقال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فقد أمر باستعمال العقل والفكر في آياته المخلوقة وفي آياته المتلوة، ليدرك العبد بعقله ما في المخلوقات من المنافع والآيات، فيفقهها ويستعملها وينتفع بها بحسب أحوالها. وأخبر أنها آيات لقوم يؤمنون ولقوم يعقلون ولقوم يوقنون. فأهل الإيمان والعقل الصحيح واليقين الصادق تفكروا فيها وانتفعوا بها وارتفعوا في الدنيا والآخرة. وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. فالذين لا ينتفعون بآيات الله إما رجل في غاية الجهل والضلال، قد حرم نعمة العقل والفهم، وإما رجل معاند مكابر قد غره عقله وذكاؤه وتكبر عن آيات الله. فالعاقل الموفق كلما تفكر في الكون وفهم أسراره وحكمه امتلأ قلبه إيمانا ويقينا، وقال: سبحان الله، عن أن يخلق شيئا عبثا أو سدى، وسبحانه أن تكون أفعاله البديعة خالية من الحكم والغايات الحميدة، وسبحان من خلق هذا الكون العجيب المحكم في نظامه واتساقه وارتباط بعضه ببعض، ما بين أرضه وسمائه وإنسانه وحيوانه ونباته. فعرف أن خالقها ومدبرها رب واحد وإله واحد، فتوجه إليه بالإيمان والاعتراف والشكر والطاعة، وخضع لحكمته وعظمته وسلطانه، ولم يكن ككثير ممن انقطعوا بالمخلوقات عن خالقها وبالمسببات عن مسببها، ولم ينفذوا في علمهم من السبب إلى المسبب ومن الخلق إلى الخالق، كحالة أكبر الماديين القاصرين في علمهم وعقلهم، والعاقل يحمد الله على العافية من هذا الداء العضال الذي هلك فيه كثير من الخلق. ويشير القرآن المجيد في عدد من آياته إلى الكون ومكوناته من السماوات والأرض، وما بكل منهما من صور الأحياء والجمادات والظاهر والعمليات المختلفات. وتأتي هذه الآيات في ثلاث مقامات رئيسة محددة على النحو التالي: مقام الاستدلال على الخالق العظيم من خلال التعرف على بديع صنعه في خلقه، وعلى إحاطة علمه وبالغ حكمته وطلاقة قدرته، مما يشهد له سبحانه بالألوهية والربوبية المطلقة فوق جميع خلقه. ومقام الاستشهاد على أن الخالق العظيم الذي أبدع هذا الكون بعلمه وحكمته وقدرته قادر على إفناء خلقه وعلى إعادة بعثه من جديد، وكانت قضية البعث حجة الكافرين والمتشككين والملحدين عبر التاريخ لعجزهم عن فهم طلاقة القدرة الإلهية ومقام الاستدلال على وحدانية الخالق العظيم بغير شريك ولا شبيه ولا منازع ولا صاحبة ولا ولد، لأنه قد خلق جميع خلقه في زوجية واضحة من اللبنات الأولية للمادة إلى الإنسان، ويبقى الله جل وعلا منفردا بالوحدانية المطلقة فوق خلقه كافة، وهو تعالى الواحد الأحد. وتبقى هذه الآيات الكونية بالإضافة إلى دلالتها الرئيسة الثلاث خطابا لأهل عصرنا الذين فتنوا بالعلم والتقنية وبمعطياتهما فتنة كبيرة، تبقى خطابا لأهل عصرنا يثبت لكل ذي بصيرة سبق القرآن المجيد بالإشارة إلى العديد من حقائق الكون قبل وصول الإنسان إليها بقرون متطاولة. ولا يمكن لعاقل أن يتصور مصدرا لهذا العلم غير الله الخلاق العظيم، حيث لم يكن لأحد من الخلق أدنى إلمام بتلك الحقائق وقت تنزل القرآن المجيد في مطلع القرن السابع الميلادي ولا لقرون متطاولة من بعده. وأغلب تلك الحقائق الكونية لم يصل إليها علم الإنسان إلا في القرن العشرين، ولم يتم الوصول إليها إلا بعد مجاهدة استغرقت جهود آلاف من العلماء على مدى عشرات من العقود. وهذا السبق القرآني بالعديد من حقائق الكون هو الدليل المادي الملموس لأهل عصرنا بأن القرآن المجيد هو كلام الله الخالق، وأن النبي الخاتم الذي تلقاه كان موصولاً بالوحي ومعلماً من قبل خالق السماوات والأرض. ولما كان القرآن المجيد كلام الله الخالق الذي أبدع هذا الكون بعلمه وحكمته وقدرته، فلا بد أن تكون كل كلمة فيه حقاً مطلقاً، سواء في جانب الدين بركائزه الأربع الأساسية وهي العقيدة والعبادة والأخلاق والمعاملات، أو في جانب القصص القرآني أو التنبؤات المستقبلية، أو في جانب خطابه إلى النفس الإنسانية وأسلوبه التربوي الفريد في النهوض بها، أو في إشاراته إلى الكون ومكوناته وظواهره وسننه وأسس خلقه وإبداعه وطرائق إفنائه وإعادة بعثه، أو في جانب ألفاظه وجمله وتراكيبه وفصاحة أسلوبه وبلاغة نظمه وتفرده بنمط في الصياغة لم تعرفه العرب من قبل، فلا هو بالنثر ولا هو بالشعر، وتحديه العرب وهم في قمة من قمم الفصاحة والبلاغة وحسن البيان لا تدانى أن يأتوا بقرآن مثله، أو بعشر سور مفتريات من مثله، أو حتى بسورة واحدة من مثله، دون أن يتمكن عاقل من أن يتقدم بشيء من ذلك. هذا كله وعشرات غيره يؤكد على دقة كل حرف وكلمة وإشارة في القرآن المجيد، بما في ذلك إشاراته إلى الكون ومكوناته وظواهره وعملياته، وهو الكتاب الذي أنزل من قبل 1400 سنة على نبي أمي صلى الله عليه وسلم، وفي أمة كانت غالبتها الساحقة من الأميين مما يشهد في زمن العلم والتقنية الذي نعيشه بأنه كلام الله الخالق، ويشهد بالنبوة والرسالة للنبي والرسول الخاتم الذي تلقاه من الخالق العظيم جل وعلا. قال ربنا سبحانه: والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. فهذه الآية الكريمة صرحت بأن الله تعالى يقول الحق، وهو الصدق واليقين في أخباره، والعدل والحكمة في أوامره ونواهيه وأحكامه، فكل ما أخبر به فهو حق وصدق ونافع للعباد في إصلاح عقائدهم وأخلاقهم ودينهم ودنياهم، وكل ما أمر به فهو بر وخير وإحسان ونفع وبركة، وكل ما نهى عنه فهو شرر وضرر وفساد، لا فرق في هذا بين الأمور الدينية والدنيوية. وشريعة الإسلام كلها تفصيل لهذا الأصل العظيم الذي ذكره الله في هذه الآية وغيرها. ثم قال تعالى: وهو يهدي السبيل، وهو الطريق الموصل إلى الحق الذي يقوله ويحكم به. فتكفل الله لعباده أنه لا بد أن يبين لهم هذا الحق النافع بالأدلة الواضحة العقلية والنقلية، كما قال في الآية الأخرى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. فإنه تعالى لما أخبر بتوحيده وتفرده بالكمال المطلق من جميع الوجوه، وأمر بعبادته وحده لا شريك له وإخلاص الدين له، وأن قوله حق، ووعده ووعيده حق، ورسوله وكتابه حق، أخبر أنه لا بد أن يريهم من الآيات في أنفسهم وفي الآفاق ما يتبين لكم أنه الحق وأن ما سواه الباطل. فالآيات الأفقية الكونية والآيات النفسية كلها تحقق هذه الأصول العظيمة، ويعرف بها أن الله هو الحق، وقوله وكتابه ودينه حق. فالآيات الأفقية مثل قوله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. وفي قوله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. وآيات كثيرة يخبر فيها عن أحوال الكون، وأنه آيات وأدلة على وحدانية الله وصدقه وصدق رسله. فالذي أوجد هذه المخلوقات العظيمة بهذه الأوصاف البديعة وعلى هذا النظام العجيب والخلق الكامل والإحكام والإحسان هو المتفرد بالربوبية والإلهية واسع الرحمة والحكمة، وهو الذي أحاط بكل شيء علما. ومن كان هذا شأنه فهو الذي يجب أن يعبد وحده لا شريك له، ويشكر ويذكر لما له من عميم الإحسان وسوابغ النعم. فما فيها من عظيم الخلق دال على كمال قدرته وعظمة سلطانه، وما فيها من النظام البديع الحسن والخلق الكامل دال على شمول حكمته وحمده، وما فيها من التخصيصات المتنوعة دال على نفوذ مشيئته وتمام إرادته، وما فيها من المنافع والمصالح للعباد التي لا يمكن إحصاؤها ولا تعداد أجناسها، فضلا عن أنواعها فضلا عن أفرادها دليل على سعة رحمته وعموم فضله وكرمه وجوده وإحسانه ونعمته، وكل ذلك دليل على وجوب عبادته وإخلاص العمل له، وأن الذي أوجد هذه المخلوقات العظيمة قادر على أن يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. وأما الآيات النفسية فإن الله تعالى قال: وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين؟ فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق، ونحوها من الآيات التي ينبه الله فيها الإنسان على التأمل والنظر في ابتداء خلقه وتطوره، وكيف تنقلت به الأحوال من النطفة إلى أن صار إنسانا كاملا في بدنه وفي عقله، وكيف أحسن الله خلقه ونظمه هذا النظام العجيب فوضع فيه كل عضو يحتاج إليه في منافعه كلها، ووضع كل عضو في محله اللائق به الذي لا يحسن ولا يليق أن يوضع إلا فيه. فاتقوا الله تعالى عباد الله، واحمدوه على ما أراكم من آياته الدالة على وحدانيته وعلى كمال ربوبيته، فإن في كل شيء له آية تدل على أنه إله واحد كامل العلم والقدرة والرحمة. فمن آياته خلق السماوات والأرض، فمن نظر إلى السماء في حسنها وكمالها وارتفاعها وقوتها عرف بذلك تمام قدرة الله تعالى. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ بناها، رفع سمكها فسواها، والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. فارجع البصر هل ترى من فطور؟ ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. أفلم ينظروا إلى السماء فوقكم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج؟ ومن نظر إلى الأرض كيف مهدها الله وسلك لنا فيها سبلا وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها ويسرها لعباده فجعلها لهم ذلولا يمشون في مناكبها ويأكلون من رزقه فيحرثون ويزرعون ويخرجون منها الماء فيسقون ويشربون. وكيف جعلها الله تعالى قرارا للخلق لا تضطرب بهم ولا تميد بهم إلا بإذن الله؟ وفي الأرض آيات للموقنين، وفي الأرض قطع متجاورات مختلفة في ذاتها وصفاتها ومنافعها، وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد. فمن تأمل ذلك علم كمال قدرة الله تعالى ورحمته بعباده. ومن آياته ما بث الله تعالى في السماوات والأرض من دابة، ففي السماء ملائكة لا يحصيهم إلا الله تعالى، ما من موضع أربع أصابع إلا وفيه ملك قائم لله تعالى أو راكع أو ساجد، يطوف منهم كل يوم بالبيت المعمور في السماء 70,000 لا يعودون إليه إلى يوم القيامة. وفي الأرض من أجناس الدواب وأنواعها ما لا يحصى أجناسه فضلا عن أفراده، ما لا يحصيه إلا الله تعالى. هذه الدواب مختلفة الأجناس والأشكال والأحوال، فمنها النافع للعباد الذي به يعرفون كمال نعمة الله عليهم، ومنها الضار الذي يعرف به الإنسان قدر نفسه وضعفه أمام خلق الله. وهذه الدواب المنتشرة في البراري والبحار كلها تسبح بحمد الله وتقدس له وتشهد بتوحيده وربوبيته، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وكل هذه الدواب رزقها على خالقها وباريها، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. ومن آياته تعالى الليل والنهار، الليل جعله الله تعالى سكلا للعباد يسكنون فيه وينامون ويستريحون، والنهار جعله الله تعالى مشاعا ومعاشا للناس يبتغون فيه من فضل الله. أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون؟ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون؟ ومن آيات الله تعالى الشمس والقمر حيث يجريان في فلكهما منذ خلقهما الله تعالى حتى يأذن بخراب العالم، يجريان بسير منتظم لا تغيير فيه ولا انحراف ولا فساد فيه ولا اختلاف. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم إلى قوله في فلك يسبحون. ومن آياته هذه الكواكب والنجوم العظيمة التي لا يحصيها كثرة ولا يعلمها عظمة إلا الله تعالى، فمنها السيارات ومنها الثوابت ومنها المتصاحبات التي لا تزال مقترنة ببعضها، ومنها المتفارقات التي تجتمع أحيانا وتفترق أحيانا، تسير بأمر الله وتدبيره زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها. فالكون كله من آيات الله جملة وتفصيلا، هو الذي خلقه وهو المدبر له وحده، لا يدبر الكون نفسه ولا يدبره أحد سوى الله. يقول تعالى مبرهنا على ذلك: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون؟ نعم، فالعالم لم يخلق نفسه ولم يكن مخلوقا من غير شيء، بل لا بد من خالق يخلقه ويقوم بأمره، وهو الله سبحانه لا خالق غيره ولا رب سواه. أيها الناس، لو جئتم بقصر مشيد مكتمل البناء فقيل لكم قد بنى نفسه لقلتم هذا من أكبر المحال، ولو قيل لكم إن هذا القصر وجد صدفة لقلتم هذا أبلغ محالا وأبلغ. إذن فهذا الكون الواسع، كون العالم العلوي والعالم السفلي، لا يمكن أن يوجد نفسه ولا يمكن أن يوجد صدفة بلا موجد، بل له موجد واحد عظيم قادر هو الله جل وعلا. وفي الأرض آيات للموقنين، قال تعالى: فبأي حديث بعده يؤمنون؟ وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقد قال الله جل وعلا: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون، هي آيات لقوم يعقلون ويفهمون ويذكرون ويتذكرون ما في هذه الآيات من العبر العظيمة فيهتدون. فأول ما ذكر في هذه الآيات خلق السماوات والأرض، كيف أحكمها الله أتم إحكام، وأودع فيها من مصالح الخلق ما فيه أكمل نظام. فهذه السماوات العظيمة على كبرها وسعتها لا ترى فيها خللا ولا فطورا ولا نقصا عما خلقت له. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج؟ فارجع البصر هل ترى من فطور؟ ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. جعل الله في أفق هذه السماوات كواكب ونجوما وشمسا وقمرا زينة للسماء ورجوما للشياطين وتسخيرا لمصالح العباد. تسير هذه الكواكب والنجوم والشمس والقمر في فلك يسبحون على الوجه الذي أمرها الله أن تسير عليه من غير اختلاف ولا تغيير. وفي الأرض آيات للموقنين، في الأرض قطع متجاورات مختلفات في ذاتها وصفاتها، هذه معادن ذهب وهذه معادن فضة، وهذه معادن حديد وهذه معادن رصاص، وهذه أطيان وهذه أحجار، وهذه خزائن مياه وهذه خزائن أخرى، كل ذلك في هذه الأرض الواحدة لمصالح العباد. في الأرض جنات من نخيل وأعناب وزرع يسقى بماء واحد، وفي الأرض التي هي واحدة يختلف في أشكاله وألوانه وطعومه ومنافعه وآثاره. أليس في هذا دليل على كمال قدرة الله ورحمته وحكمته؟ وفي الآيات المذكورة في هذه الآية الكريمة اختلاف الليل والنهار، اختلافهما طولا وقصرا وبردا وحرا وشدة ويسرا وحربا وسلما، يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل، يأخذ النهار من الليل فيزداد النهار، ثم يكر الليل عليه فيسترد ما أخذه النهار منه فينهزم وينهار. في الليل والنهار تختلف الأحوال، تمر الأزمات أحيانا في شدة وضيق، وتمر الأحوال أحيانا في انشراح ويسر وسرور. يعز الله في هذه الليالي والأيام من يشاء ويهذل من يشاء، ويغني من يشاء ويفقر من يشاء، ويهدي من يشاء ويضل من يشاء، كل ذلك بتقدير العزيز الحكيم. أما الفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس، فلقد كانت في ذلك الوقت الذي نزل فيه القرآن أعظم وسائل النقل وأكبرها آيات مشهودة، وهي كيف علم الله عباده وهداهم إلى صنعها، فكانت تحمل من مصالح العباد بقدرها، ثم تمخر عباب البحار عائمة فيها بالأرزاق والمتاع والأموال حتى تصل إلى مكان لا تبلغه الأقدام، فكان حملها للأرزاق من قطر إلى قطر على متن الماء مشبها لحمل السحاب الماء من جهة إلى جهة أخرى على متن الهواء. ولذلك أعقبها الله بذكر آية المطر فقال: وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها. فالمطر من أعظم آيات الله، ينزل على أرض قاحلة هامدة كالرماد، فتصبح الأرض بعد ذلك مخضرة رابية بما عليها من أنواع الزهور والأعشاب. لو اجتمع الإنس والجن على أن يسوقوا هذا الماء إليها ما استطاعوا، ولو اجتمعوا على أن يحيوها بعد موتها لخابوا. وإن الذي أحياها لمحيي الموتى هو على كل شيء قدير. في هذه الآية ما بث الله في الأرض من دابة، ففي الأرض من الدواب المختلفة في أحجامها وألوانها وأشكالها ومنافعها وقدرها ما يبهر العقول. فيها الصغير والكبير، فيها القوي والضعيف، فيها الضار والنافع، فيها ما يتعاظم عليك كبره، وفيها ما لا تستطيع رؤيته من صغره. وخالق هذه الدواب المتباينة واحد، وهي مخلوقة من جنس واحد هو الماء، كما قال تعالى: والله خلق كل دابة من ماء. فتدبر أيها العاقل كيف كان أصل هذه الدواب متحد الجنس، ثم هي تتباين هذا التباين. ومن الآيات المذكورة هنا تصريف الرياح، تصريفها من جهة إلى جهة ومن منفعة إلى منفعة ومن صلف وشدة إلى لين ولطافة، ييسرها الله أحيانا حتى تكون نسيما عليلا، ويأمر فتشتد أحيانا حتى تدمر كل شيء بأمر ربها. ولو اجتمع الخلق كلهم على أن يصرفوا الريح ويصرفوها عن جهتها، أو يزيدوا في شدتها أو ينقصوا منها، ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. ومن الآيات المذكورة هنا أيضا ذلكم السحاب المسخر بين السماء والأرض، يرتفع أحيانا ويقرب من الأرض أحيانا، يكون سريعا أحيانا ويكون بطيء السير أحيانا، يمطر أحيانا ويمتنع عن المطر أحيانا. ذلك أنه مسخر بأمر ربه يؤمر وينهى. ومن آيات الله أن هذا السحاب الذي هو كالهباء يحمل بحار الماء، ويسمع فيه تلك الأصوات الهائلة عند الرعد، ويرى فيه ذلك الضوء اللامع الواسع عند البرق، وأحيانا يرسل الله فيه الصواعق المهلكة فيصيب بها من يشاء، ينشئه الله إذا أراد في وقت قصير ويفرقه في وقت قصير. ولو اجتمع أهل العالم كلهم ما جمعوه، ولو حاولوا تفريقه بشتى الطرق ما فرقوه. فسبحان من أرى عباده آياته ظاهرة للعيان، ووفق من شاء من عباده للاعتبار بها حتى صارت له على خالقها أكبر برهان، وأعمى بصيرة من أعرض عنها فلم يزدد بها إلا تماديا في الكفر والطغيان. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فقد أمر الله جل وعلا بالتفكر والتدبر في السماوات والأرض وما خلق الله من شيء، وحث على استعمال الفكر في آياته المخلوقة وفي آياته القرآنية، فقال تعالى: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، وقال سبحانه: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلكم، وقال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فقد أمر باستعمال العقل والفكر في آياته المخلوقة وفي آياته المتلوة، ليدرك العبد بعقله ما في المخلوقات من المنافع والآيات، فيفقهها ويستعملها وينتفع بها بحسب أحوالها. وأخبر أنها آيات لقوم يؤمنون ولقوم يعقلون ولقوم يوقنون. فأهل الإيمان والعقل الصحيح واليقين الصادق تفكروا فيها وانتفعوا بها وارتفعوا في الدنيا والآخرة. وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. فالذين لا ينتفعون بآيات الله إما رجل في غاية الجهل والضلال قد حرم نعمة العقل والفهم، وإما رجل معاند مكابر قد غره عقله وذكاؤه وتكبر عن آيات الله. فالعاقل الموفق كلما تفكر في الكون وفهم أسراره وحكمه امتلأ قلبه إيمانا ويقينا، وقال: سبحان الله، عن أن يخلق شيئا عبثا أو سدى، وسبحانه أن تكون أفعاله البديعة خالية من الحكم والغايات الحميدة، وسبحان من خلق هذا الكون العجيب المحكم في نظامه واتساقه وارتباط بعضه ببعض ما بين أرضه وسمائه وإنسانه وحيوانه ونباته. فعرف أن خالقها ومدبرها رب واحد وإله واحد، فتوجه إليه بالإيمان والاعتراف والشكر والطاعة، وخضع لحكمته وعظمته وسلطانه، ولم يكن ككثير ممن انقطعوا بالمخلوقات عن خالقها وبالمسببات عن مسببها، ولم ينفذوا في علمهم من السبب إلى المسبب ومن الخلق إلى الخالق، كحالة أكبر الماديين القاصرين في علمهم وعقلهم، والعاقل يحمد الله على العافية من هذا الداء العضال الذي هلك فيه كثير من الخلق. ويشير القرآن المجيد في عدد من آياته إلى الكون ومكوناته من السماوات والأرض وما بكل منهما من صور الأحياء والجمادات والظواهر والعمليات المختلفات. وتأتي هذه الآيات في ثلاث مقامات رئيسة محددة على النحو التالي: مقام الاستدلال على الخالق العظيم من خلال التعرف على بديع صنعه في خلقه وعلى إحاطة علمه وبالغ حكمته وطلاقة قدرته مما يشهد له سبحانه بالألوهية والربوبية المطلقة فوق جميع خلقه، ومقام الاستشهاد على أن الخالق العظيم الذي أبدع هذا الكون بعلمه وحكمته وقدرته قادر على إفناء خلقه وعلى إعادة بعثه من جديد. وكانت قضية البعث حجة الكافرين والمتشككين والملحدين عبر التاريخ لعجزهم عن فهم طلاقة القدرة الإلهية. ومقام الاستدلال على وحدانية الخالق العظيم بغير شريك ولا شبيه ولا منازع ولا صاحبة ولا ولد، لأنه قد خلق جميع خلقه في زوجية واضحة من اللبنات الأولية للمادة إلى الإنسان، ويبقى الله جل وعلا منفردا بالوحدانية المطلقة فوق خلقه كافة، وهو تعالى الواحد الأحد. وتبقى هذه الآيات الكونية بالإضافة إلى دلالتها الرئيسة الثلاث خطابا لأهل عصرنا الذين فتنوا بالعلم والتقنية وبمعطياتهما فتنة كبيرة، تبقى خطابا لأهل عصرنا يثبت لكل ذي بصيرة سبق القرآن المجيد بالإشارة إلى العديد من حقائق الكون قبل وصول الإنسان إليها بقرون متطاولة. ولا يمكن لعاقل أن يتصور مصدرا لهذا العلم غير الله الخلاق العظيم، حيث لم يكن لأحد من الخلق أدنى إلمام بتلك الحقائق وقت تنزل القرآن المجيد في مطلع القرن السابع الميلادي ولا لقرون متطاولة من بعده. وأغلب تلك الحقائق الكونية لم يصل إليها علم الإنسان إلا في القرن العشرين، ولم يتم الوصول إليها إلا بعد مجاهدة استغرقت جهود آلاف من العلماء على مدى عشرات من العقود. وهذا السبق القرآني بالعديد من حقائق الكون هو الدليل المادي الملموس لأهل عصرنا بأن القرآن المجيد هو كلام الله الخالق، وأن النبي الخاتم الذي تلقاه كان موصولا بالوحي ومعلما من قبل خالق السماوات والأرض. ولما كان القرآن المجيد كلام الله الخالق الذي أبدع هذا الكون بعلمه وحكمته وقدرته، فلا بد أن تكون كل كلمة فيه حقا مطلقا، سواء في جانب الدين بركائزه الأربع الأساسية وهي العقيدة والعبادة والأخلاق والمعاملات، أو في جانب القصص القرآني أو التنبؤات المستقبلية، أو في جانب خطابه إلى النفس الإنسانية وأسلوبه التربوي الفريد في النهوض بها، أو في إشاراته إلى الكون ومكوناته وظواهره وسننه وأسس خلقه وإبداعه وطرائق إفنائه وإعادة بعثه، أو في جانب ألفاظه وجمله وتراكيبه وفصاحة أسلوبه وبلاغة نظمه وتفرده بنمط في الصياغة لم تعرفه العرب من قبل، فلا هو بالنثر ولا هو بالشعر، وتحديه العرب وهم في قمة من قمم الفصاحة والبلاغة وحسن البيان لا تدانى، أن يأتوا بقرآن مثله أو بعشر سور مفتريات من مثله أو حتى بسورة واحدة من مثله دون أن يتمكن عاقل من أن يتقدم بشيء من ذلك. هذا كله وعشرات غيره يؤكد على دقة كل حرف وكلمة وإشارة في القرآن المجيد، بما في ذلك إشاراته إلى الكون ومكوناته وظواهره وعملياته، وهو الكتاب الذي أنزل من قبل 1400 سنة على نبي أمي صلى الله عليه وسلم، وفي أمة كانت غالبتها الساحقة من الأميين مما يشهد في زمن العلم والتقنية الذي نعيشه بأنه كلام الله الخالق، ويشهد بالنبوة والرسالة للنبي والرسول الخاتم الذي تلقاه من الخالق العظيم جل وعلا. قال ربنا سبحانه: والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. فهذه الآية الكريمة صرحت بأن الله تعالى يقول الحق وهو الصدق واليقين في أخباره، والعدل والحكمة في أوامره ونواهيه وأحكامه، فكل ما أخبر به فهو حق وصدق ونافع للعباد في إصلاح عقائدهم وأخلاقهم ودينهم ودنياهم، وكل ما أمر به فهو بر وخير وإحسان ونفع وبركة، وكل ما نهى عنه فهو شرر وضرر وفساد، لا فرق في هذا بين الأمور الدينية والدنيوية. وشريعة الإسلام كلها تفصيل لهذا الأصل العظيم الذي ذكره الله في هذه الآية وغيرها. ثم قال تعالى: وهو يهدي السبيل، وهو الطريق الموصل إلى الحق الذي يقوله ويحكم به. فتكفل الله لعباده أنه لا بد أن يبين لهم هذا الحق النافع بالأدلة الواضحة العقلية والنقلية، كما قال في الآية الأخرى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. فإنه تعالى لما أخبر بتوحيده وتفرده بالكمال المطلق من جميع الوجوه، وأمر بعبادته وحده لا شريك له وإخلاص الدين له، وأن قوله حق ووعده ووعيده حق ورسوله وكتابه حق، أخبر أنه لا بد أن يريهم من الآيات في أنفسهم وفي الآفاق ما يتبين لكم أنه الحق وأن ما سواه الباطل. فالآيات الأفقية الكونية والآيات النفسية كلها تحقق هذه الأصول العظيمة، ويعرف بها أن الله هو الحق وقوله وكتابه ودينه حق. فالآيات الأفقية مثل قوله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، وفي قوله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. وآيات كثيرة يخبر فيها عن أحوال الكون، وأنه آيات وأدلة على وحدانية الله وصدقه وصدق رسله. فالذي أوجد هذه المخلوقات العظيمة بهذه الأوصاف البديعة وعلى هذا النظام العجيب والخلق الكامل والإحكام والإحسان هو المتفرد بالربوبية والإلهية واسع الرحمة والحكمة، وهو الذي أحاط بكل شيء علما. ومن كان هذا شأنه فهو الذي يجب أن يعبد وحده لا شريك له، ويشكر ويذكر لما له من عميم الإحسان وسوابغ النعم. فما فيها من عظيم الخلق دال على كمال قدرته وعظمة سلطانه، وما فيها من النظام البديع الحسن والخلق الكامل دال على شمول حكمته وحمده، وما فيها من التخصيصات المتنوعة دال على نفوذ مشيئته وتمام إرادته، وما فيها من المنافع والمصالح للعباد التي لا يمكن إحصاؤها ولا تعداد أجناسها فضلا عن أفرادها دليل على سعة رحمته وعموم فضله وكرمه وجوده وإحسانه ونعمته، وكل ذلك دليل على وجوب عبادته وإخلاص العمل له. وأن الذي أوجد هذه المخلوقات العظيمة قادر على أن يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير، وأما الآيات النفسية فإن الله تعالى قال: وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين؟ فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق، ونحوها من الآيات التي ينبه الله فيها الإنسان على التأمل والنظر في ابتداء خلقه وتطوره، وكيف تنقلت به الأحوال من النطفة إلى أن صار إنسانا كاملا في بدنه وفي عقله، وكيف أحسن الله خلقه ونظمه هذا النظام العجيب فوضع فيه كل عضو يحتاج إليه في منافعه كلها، ووضع كل عضو في محله اللائق به الذي لا يحسن ولا يليق أن يوضع إلا فيه. فاتقوا الله تعالى عباد الله، واحمدوه على ما أراكم من آياته الدالة على وحدانيته وعلى كمال ربوبيته، فإن في كل شيء له آية تدل على أنه إله واحد كامل العلم والقدرة والرحمة. فمن آياته خلق السماوات والأرض، فمن نظر إلى السماء في حسنها وكمالها وارتفاعها وقوتها عرف بذلك تمام قدرة الله تعالى. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ بناها، رفع سمكها فسواها، والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. فارجع البصر هل ترى من فطور؟ ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. أفلم ينظروا إلى السماء فوقكم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج؟ ومن نظر إلى الأرض كيف مهدها الله وسلك لنا فيها سبلا وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها ويسرها لعباده فجعلها لهم ذلولا يمشون في مناكبها ويأكلون من رزقه فيحرثون ويزرعون ويخرجون منها الماء فيسقون ويشربون. وكيف جعلها الله تعالى قرارا للخلق لا تضطرب بهم ولا تميد بهم إلا بإذن الله؟ وفي الأرض آيات للموقنين، وفي الأرض قطع متجاورات مختلفة في ذاتها وصفاتها ومنافعها، وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد. فمن تأمل ذلك علم كمال قدرة الله تعالى ورحمته بعباده. ومن آياته ما بث الله تعالى في السماوات والأرض من دابة، ففي السماء ملائكة لا يحصيهم إلا الله تعالى، ما من موضع أربع أصابع إلا وفيه ملك قائم لله تعالى أو راكع أو ساجد، يطوف منهم كل يوم بالبيت المعمور في السماء 70,000 لا يعودون إليه إلى يوم القيامة. وفي الأرض من أجناس الدواب وأنواعها ما لا يحصى أجناسه فضلا عن أفراده، ما لا يحصيه إلا الله تعالى. هذه الدواب مختلفة الأجناس والأشكال والأحوال، فمنها النافع للعباد الذي به يعرفون كمال نعمة الله عليهم، ومنها الضار الذي يعرف به الإنسان قدر نفسه وضعفه أمام خلق الله. وهذه الدواب المنتشرة في البراري والبحار كلها تسبح بحمد الله وتقدس له وتشهد بتوحيده وربوبيته، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم وكل هذه الدواب رزقها على خالقها وباريها وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها ومن آياته تعالى الليل والنهار الليل جعله الله تعالى سكنا للعباد يسكنون فيه وينامون ويستريحون والنهار جعله الله تعالى مشاعا ومعاشا للناس يبتغون فيه من فضل الله أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون ومن آيات الله تعالى الشمس والقمر حيث يجريان في فلكهما منذ خلقهما الله تعالى حتى يأذن بخراب العالم يجريان بسير منتظم لا تغيير فيه ولا انحراف ولا فساد فيه ولا اختلاف والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم إلى قوله في فلك يسبحون ومن آياته هذه الكواكب والنجوم العظيمة التي لا يحصيها كثرة ولا يعلمها عظمة إلا الله تعالى فمنها السيارات ومنها الثوابت ومنها المتصاحبات التي لا تزال مقترنة ببعضها ومنها المتفارقات التي تجتمع أحيانا وتفترق أحيانا تسير بأمر الله وتدبيره زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها فالكون كله من آيات الله جملة وتفصيلا هو الذي خلقه وهو المدبر له وحده لا يدبر الكون نفسه ولا يدبره أحد سوى الله يقول تعالى مبرهنا على ذلك أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون نعم فالعالم لم يخلق نفسه ولم يكن مخلوقا من غير شيء بل لا بد من خالق يخلقه ويقوم بأمره وهو الله سبحانه لا خالق غيره ولا رب سواه أيها الناس لو جئتم بقصر مشيد مكتمل البناء فقيل لكم قد بنى نفسه لقلتم هذا من أكبر المحال ولو قيل لكم إن هذا القصر وجد صدفة لقلتم هذا أبلغ محالا وأبلغ إذن فهذا الكون الواسع كون العالم العلوي والعالم السفلي لا يمكن أن يوجد نفسه ولا يمكن أن يوجد صدفة بلا موجد بل له موجد واحد عظيم قادر هو الله جل وعلا وفي الأرض آيات للموقنين قال تعالى فبأي حديث بعده يؤمنون وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فقد قال الله جل وعلا إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون ويفهمون ويذكرون ويتذكرون ما في هذه الآيات من العبر العظيمة فيهتدون. فأول ما ذكر في هذه الآيات خلق السماوات والأرض، كيف أحكمها الله أتم إحكام وأودع فيها من مصالح الخلق ما فيه أكمل نظام. فهذه السماوات العظيمة على كبرها وسعتها لا ترى فيها خللا ولا فطورا ولا نقصا عما خلقت له. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج؟ فارجع البصر هل ترى من فطور؟ ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. جعل الله في أفق هذه السماوات كواكب ونجوما وشمسا وقمرا زينة للسماء ورجوما للشياطين وتسخيرا لمصالح العباد. تسير هذه الكواكب والنجوم والشمس والقمر في فلك يسبحون على الوجه الذي أمرها الله أن تسير عليه من غير اختلاف ولا تغيير. وفي الأرض آيات للموقنين، في الأرض قطع متجاورات مختلفات في ذاتها وصفاتها، هذه معادن ذهب وهذه معادن فضة وهذه معادن حديد وهذه معادن رصاص وهذه أطيان وهذه أحجار وهذه خزائن مياه وهذه خزائن أخرى، كل ذلك في هذه الأرض الواحدة لمصالح العباد. في الأرض جنات من نخيل وأعناب وزرع يسقى بماء واحد، وفي الأرض التي هي واحدة يختلف في أشكاله وألوانه وطعومه ومنافعه وآثاره. أليس في هذا دليل على كمال قدرة الله ورحمته وحكمته؟ وفي الآيات المذكورة في هذه الآية الكريمة اختلاف الليل والنهار، اختلافهما طولا وقصرا وبردا وحرا وشدة ويسرا وحربا وسلما، يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل، يأخذ النهار من الليل فيزداد النهار، ثم يكر الليل عليه فيسترد ما أخذه النهار منه فينهزم وينهار. في الليل والنهار تختلف الأحوال، تمر الأزمات أحيانا في شدة وضيق، وتمر الأحوال أحيانا في انشراح ويسر وسرور. يعز الله في هذه الليالي والأيام من يشاء ويذل من يشاء، ويغني من يشاء ويفقر من يشاء، ويهدي من يشاء ويضل من يشاء، كل ذلك بتقدير العزيز الحكيم. أما الفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس فلقد كانت في ذلك الوقت الذي نزل فيه القرآن أعظم وسائل النقل وأكبرها آيات مشهودة، وهي كيف علم الله عباده وهداهم إلى صنعها، فكانت تحمل من مصالح العباد بقدرها، ثم تمخر عباب البحار عائمة فيها بالأرزاق والمتاع والأموال حتى تصل إلى مكان لا تبلغه الأقدام. فكان حملها للأرزاق من قطر إلى قطر على متن الماء مشبها لحمل السحاب الماء من جهة إلى جهة أخرى على متن الهواء. ولذلك أعقبها الله بذكر آية المطر فقال: وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها فالمطر من أعظم آيات الله ينزل على أرض قاحلة هامدة كالرماد فتصبح الأرض بعد ذلك مخضرة رابية بما عليها من أنواع الزهور والأعشاب لو اجتمع الإنس والجن على أن يسوقوا هذا الماء إليها ما استطاعوا ولو اجتمعوا على أن يحيوها بعد موتها لخابوا وإن الذي أحياها لمحيي الموتى هو على كل شيء قدير في هذه الآية ما بث الله في الأرض من دابة ففي الأرض من الدواب المختلفة في أحجامها وألوانها وأشكالها ومنافعها وقدرها ما يبهر العقول فيها الصغير والكبير فيها القوي والضعيف فيها الضار والنافع فيها ما يتعاظم عليك كبره وفيها ما لا تستطيع رؤيته من صغره وخالق هذه الدواب المتباينة واحد وهي مخلوقة من جنس واحد هو الماء كما قال تعالى والله خلق كل دابة من ماء فتدبر أيها العاقل كيف كان أصل هذه الدواب متحد الجنس ثم هي تتباين هذا التباين ومن الآيات المذكورة هنا تصريف الرياح تصريفها من جهة إلى جهة ومن منفعة إلى منفعة ومن صلف وشدة إلى لين ولطافة ييسرها الله أحيانا حتى تكون نسيما عليلا ويأمر فتشتد أحيانا حتى تدمر كل شيء بأمر ربها ولو اجتمع الخلق كلهم على أن يصرفوا الريح ويصرفوها عن جهتها أو يزيدوا في شدتها أو ينقصوا منها ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا ومن الآيات المذكورة هنا أيضا ذلكم السحاب المسخر بين السماء والأرض يرتفع أحيانا ويقرب من الأرض أحيانا يكون سريعا أحيانا ويكون بطيء السير أحيانا يمطر أحيانا ويمتنع عن المطر أحيانا ذلك أنه مسخر بأمر ربه يؤمر وينهى ومن آيات الله أن هذا السحاب الذي هو كالهباء يحمل بحار الماء ويسمع فيه تلك الأصوات الهائلة عند الرعد ويرى فيه ذلك الضوء اللامع الواسع عند البرق وأحيانا يرسل الله فيه الصواعق المهلكة فيصيب بها من يشاء ينشئه الله إذا أراد في وقت قصير ويفرقه في وقت قصير ولو اجتمع أهل العالم كلهم ما جمعوه ولو حاولوا تفريقه بشتى الطرق ما فرقوه فسبحان من أرى عباده آياته ظاهرة للعيان ووفق من شاء من عباده للاعتبار بها حتى صارت له على خالقها أكبر برهان وأعمى بصيرة من أعرض عنها فلم يزدد بها إلا تماديا في الكفر والطغيان وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.